صاحب الوديعة أنه إذا شئت فأودعها، لكن لو أودعها لسبب من الأسباب، إما لسفره أو مثلا لمرضه، فهذا لا يضر، لأن هذا سبب يعذر فيه. لكن المقصود إذا لم يكن هناك عذر، إذا لم يكن هناك سبب من الأسباب، أما إذا كان هناك سبب لسفره ونحو ذلك فهو معذور ويودع ولو لم يذل. هنا
إن تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان.
نعم، لأن الثاني مؤتمن فلا عليه ضمان، لكن المتعدي هو الذي يضمن، وهو تعدى بعدم التزامه بها وإخراجه إلى غيره.
دائما نسمع بالعبارات، دائما جزم به، جزم به يعني بإيش جزم به؟ يعني ما في خلاف المسألة أو كذا، يعني دائما عبارات.
لا كلمة جزم به،
جزم به يعني إيش؟
لا يعني لو كان في خلاف.
نعم،
لو كان في خلاف، لكن جزم به إذا نسبه لصاحب الإنصاف، يعني نسبه مثلا صاحب الإنصاف جزم به، أو صاحب الفروع جزم به، أو أي مثلا إذا يبي ينسب القول إلى شخص ويقول جزم به، يعني لم يتردد فيه، قد يكون فيه قول أقوى منه، من ضروري أنه يكون يعني ما في خلاف، لا، لكنه هو اختار هذا ورأى أنه قوي.
لأن دفعا واحدا لا يضمن ضمان، لا يجب ضمانه،
لأن دفعا واحدا لا يمكن أن يضمن شخصين فيه، إنما التضمين لشخص واحد، ما يتكرر التضمين، وهو الذي يضمن هذا المتعدي، أما الثاني لم يتعدى، الثاني مؤتمن، والمؤتمن محسن بقبوله الأمانة، وما على المحسنين من سبيل، لكن هذا الذي أداها إلى هذا الشخص وهو لم يؤمر بذلك، هذا هو الذي يضمن.
لأن
صحة
العبارة، أقول صحة العبارة، نقول أن الدفع الواحد، ولا كما هو موجود، لأن دفعا واحدا
لا يجيب ضمانه.
وش اللي
يعني
دفعا واحدا
لا يجب ضمانه؟
لا يجب ضمانه، صحيح، كله واحد، لأن دفعا واحدا لا يجب، منكر أو بالتعريف، لأن الدفع الواحدة ما يختلف، ولكن عبارتهم لأن دفعا واحدا، هذه العبارة الموجودة.
نعم،
لكن لو قال لأن الدفع الواحد أيضا كذلك التعريف ما يعني غير ما. نعم،
لأن دفعا واحدا لا يجب ضمانين، وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علمه.
يعني يكون الخلاف لفظي، يقول يطالب الثاني الذي أضاعه لأنه ما هم الحق، لكن الثاني قد لا يعلم أنها ليست لهذا الشخص، لكن النهاية أن الضمان يستقر على الأول، سواء قلنا يطالب الثاني أو لم يطالبه، ولكن القول الأول هو الراجح، أنه ما في داعي إلى التكرار، يضمن ذا ثم هذا يذهب إلى هذا، ولأن هذا مؤتمن، لكن التقى القرار يذهب على المتعدي، والمتعدي هو اللي يغرب.
ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول،
وجزم بمعناه. نعم، بهذا الشرط، إن علم أن هذه الأمانة ليست له ولم يؤذن له بإيداعها، إذا علم بذلك فهذا يتوجه القول بتضمين.
وجزم بمعناه في المنتهى، وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله.
نعم، إذا أمكن ردها على ربها أو وكيله، إذا أمكن، وإذا لم يمكن ولو يدفعها إلى الحاكم، لأنه يخشى عليها من الضياع، وهو معذور بذلك، بخلاف إذا لم يكن شيء من هذه الأعذار.
لأن في ذلك تخليصا من دركها، فإن دفعها للحاكم إذن ضمنه، لأنه لا ولاية له على الحاضر.
نعم، هذا إذا كان حاضرا، لا ولاية له على الحاضر، إذا كان ربها حاضر أو وكيله، وتعدى ربها وتعدى الوكيل ودفعها للحاكم فهو يضمن، لأن الحاكم إنما هو عن ولايته بالنسبة للأصاغر وبالنسبة للغائبين وبالنسبة للمحجور عليهم وبالنسبة لتصرفهم قاصر. أما إنسان البالغ عاقل الرشيد حتى الحاكم ما له عليه ولاية ولا ما له عليه حجم. فلا يجوز أنك تروح سلمة للحاكم وصاحبه موجود، لكن إن كان صاحبه غير موجود أو وكيله غير موجود فأن تعطيها الحاكم، لأن الحاكم هو الذي ينوب عن القاصر أو عن الغائب أو عن الصغير.
فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا بنية الرجوع، قاله القاضي أو لا. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر،
هذا إذا لم سواء إذا لم يكن لها مؤونة وكلفة، أما إذا احتاجت له إلى كلفة مؤونة فلا يلزم هذا. نعم.
سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرزه ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا.
نعم، بشرطين: أن يكون أحرز لها أحفظ له كونه معه، والأمر الثاني لا تحتاج إلى كلفة ومؤونة، لأن ما كل وديعة يمكن أن يحملها معه. نعم.
وهو موجود هنا وله ما أنفق بنية الرجوع، قاله القاضي: وإلا يكون السفر أحفظ لها.
كأنه ما ذكر الثاني.
ها؟
يعني مفهوم الثاني فهم.
ها؟
الشرط الثاني مفهوم فهم يعني.
إيه مفهوم. ما ولو ما يعني ما نص عليه. نعم.
وإلا يكون السفر أحفظ لها.
يعني قد يكون مثلا من طعام أو كذا صعب نقوله. ونعم.
وإلا يكون السفر أحفظ لها، أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم لأن في السفر بها غررا.
نعم، السفر فيها الغالب أن السفر فيها تغرير، فيها سبب لضياعه. إذا كان آمن عليها في السفر فهو أمين ومؤتمن، إذا يعتقد أنها ما عليها في هذا السفر ما هناك خطر عليها ولا لحملها مؤونة فيحملها معه، فإن كان لا فهو يدفعها إلى الحاكم ويسلم.
لأنه عرضة للنهب وغيره.
نعم، لأن الغالب أن السفر عرضة للضياع من نهب أو غيره. نعم.
والحاكم يقوم مقام صاحبها عند نعم. غيبته.
نعم، عند غيبته أو عند مثلا إذا كان صغيرا أو لا يحسن التصرف. نعم.
فإن أودعها مع قدرته على الحاكم على الحاكم ضمانها لأنه لا ولاية له.
فإن إيش؟
فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له، فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة.
نعم. هذا مثل ما سبق لنا، لو أودعها عند شخص وصاحبها لم يأذن له بالإيداع فهو يضمن. كذلك لو مثلا أمكنه يدفع أودعها للحاكم وأودعها عند شخص آخر فكذلك، لكن لو دفع أهل الحاكم سلم من ضمانها.
فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة لفعله عليه السلام لما أراد أن يهاجر، أو دع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها.
نعم، إذا تعذر، إنما ربما لا يكون في البلد حاكم تطمئن إليه النفس، ويكون الحاكم ما هو بأهل، ما هم مؤتمن، ما سقط بيده وضاع، فهو لا يدفعها إليه ولكن يدفعها إلى أمين ويكون معذور في هذه الحالة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة دفع الأمانات التي عنده إلى أم أيمن، لأنه لم يكن هناك من يعتمد عليه في دفع الأمانة إليه.
ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت ومن تعدى في الوديعة.
نعم، كذلك أيضا إذا مرض وخاش خاف على نفسه والأمانات عنده فهو يدفعها للحاكم إذا لم يكن أصحابه موجودين، ما إذا كانوا موجودين يجب عليه يدفعها إلى أصحابه، لكن إذا تعذر وجود أصحابه وتعذر وجود وكلاء لأصحابها يدفعها للحاكم. فإن كان الحاكم منه أهل أو لم يكن في بلده فهو يدفعها للأمين.
ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها أي علفها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عف أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها أو رفع الختمة عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشدة ضمنه.
نعم، في كل هذه الصور يضمن لأنه متعدي بذلك. لو كان عنده دابة وأخرجها للساقي المضطر للساقي أو للمرعى فلا ضمن عليه لأن هذه عادة، لكن لو أخرجها اللزوم له ركب فهو وحصل عليها شيء فهو يضمن. كذلك لو إنسان أودعك سيارته ثم مثلا أنت احتجت وأخذت السيارة وحصل لها فأنت تضمنه لأنه هو ما أذلك باستعماله فهذا تضمن، أو فك مثلا الصندوق اللي هو متعب فيه فهو يضمن، أو رفع الختم اللي عليها، ففي كل هذه الأحوال يكون ضامن لها بتعديه لأنه تعدى.
ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. ضمن منها شيئا لهتك الحرز.
نعم، لهتك الحرز لأنه بهذه الصور كلها هتك الحرز فهو يضمن لهتك الحرز.
يعني فعل هذا الشيء يدل على
فعل هذا كله هتك الحرز.
أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره فضاع الكل ضمنه الوديعة لتعديه. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع.
هي يعني الصور اللي ذكر مصنف رحمه الله هذه صور قد ذكروا أكثر منها، والمهم والقاعدة تدور على إذا عمل شيئا لم يأذن له فيها صاحب في أي طريقة من الطرق سواء من الصور التي ذكرها المصنف أو غيره، لأن المراد بها أي شيء يعرف أن هذا تعد منه فإنه يضمن. ولذلك قالوا لا يضمن إن لم يفرط أو يتعدى، وهذه هي القاعدة تفريط أو تعدي. التفريط صور ما تحصر والتعدي صور كذلك كثيرة، إنما القاعدة ترجع إلى هاتين المسألتين إما التفريط وإما التعدي. فإن فرط أو تعدى بأي صورة من صور التفريط أو أي صورة من صور التعدي فإنه يضمن، وإذا لم يحصل ذلك فإنه مؤتمن، والمؤتمن ما عليه ما على المحسنين من سبيل. نعم.
وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. وإن خلطها بتمييز كدراهم بدنانير لم يضمن.
إن هذا ما يأثر فيه كأنها لم تختلف، لأن يعني الدينار فرق بينه وبين الدرهم. نعم.
وإن أخذ درهما من غير محرزة ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده.
محرزة ولا محرزه؟ ها
محرزه. من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده. وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه.
نعم، لأنه ما هم مأذون له بقبوله من الصبي، السفيه والمحجور عليه الصبي ما تأخذ ما يؤخذ منه شيء، لكن عاد لو قدر أنه أخذه فهو لو جاء الصبي يريده ما يدفع له، ما يدفعها إلا لولي أمره لأنه ليس محل للدفع، فأنت ما تقبلها منه لأن هي ما تقبل منا من مكلف بالغ الرشيد. لكن لو فرضا أنه قبله فهو ما يبرأ بتسليمه، يضمن إذا سلم حتى للصبي اللي جبله أو الإنسان أو المجنون، ولكن يرده إلى وليه.
ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا.
نعم الصبي غير مضمن لأنه هو اللي فرط، ولا يضمن ولي الصبي لأنه لم يأذن له، فهو إذا دفعها للصبي وأضاعها الصبي فلا ضمان على الصبي ولا على ولي أمر، لأنه أنت اللي فرط تعطي إنسان ما هو أهل، هذا تفريط منك. نعم.
ولعبد ضمينها بإتلافها في رقبته.
نعم العبد يضمنها ولكن أنه ما يضمن سيده، يكون في رقبته.
يعني بما أن هذه الوديعة يعني لها يعني مكان، يعني لماذا لم ينص العلماء على شيء من الكتابة أو شيء من يعني كتابتها مثلا يعني حتى لا تضيع مثلا أو
للكتابة؟
نعم
في الغالب الأمانات أنها توضع، يعني ما هو شرط الأمانة، لأن الأمانة في الغالب أنه ما يودع صاحبه إلا عند إنسان مؤتمن، هذا اللي جرت العادة، لأن الناس أموالهم غالية عليهم ويحافظون على أموالهم فلا يروح يضعها إلا بيد أمين، لكن هذا الأمين إذا أخلف ظنه فهي تضيع عليه، ولو مثلا الامين بتقول تعال انا ابي اكتب عليك وبيحط عليك صك وبيحطه عند فلان، قال لا انزل عن ثمانك، هل يصير فيها تكلف؟ ما هو بقابلها المؤتمن، المؤتمن ما ياخذه الا مجامله ولا ياخذه الا معروف منه، وتروح تحط عليه شروط ما يقبلها منك، من يبي يقبلها لما انك حكمت تحط عليه شروط وتكتب عليه يبي يقول له وش مصلحتي انا؟ أنا أبي أحافظ عليه، إذا تعتقد أني أمين بأخذ ورانا بداخل أنا شروط وكتابات أخذها ما نخذ دور غيري، ما هو لأنه ما أخذ الحظ نفسه، والله ذكر الكتابة في البيع والشراء لكل واحد منهم له مصلحة من الآخر. أما هذه لا، الثاني ما له أي مصلحة، بل إنها بالعكس بيتحمله ويهتم فيها بالمحافظة عليها. نعم. ولكنه يؤجر على ذلك، لأن هذا من مصالح العام ومن ما ينفع المسلمين، ومن فهو يؤجر على هذا إن شاء الله بنيته.
فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى.
نعم جواز ذلك. الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر لنا أقسام البيوع وأنواع البيوع وما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، وذكر السلم وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه، وذكر لنا بعض شروطه، ذكر هنا أنه هل يجوز في السلم أن تسلم إلى شخص وهذا المال اللي أنت استلمته إياه اللي طلبته واشتريته منه ودفعت له ثمنه ما هو موجود عنده، هل يجوز ذلك أو لا؟ نعم يجوز، لأن من شرط السلم أن يكون بالذمة، والذمة قابلة سواء عنده ما عنده، فإذا دفعت لك إنسان مثلا 1000 ريال ب2000 كيلو من التمر، هو ما هو فلاح ولا عنده مثلا كيلو، لكن هو ملتزم أنه يحضرها لك، يصح السلم لأنه في الذمة، لأنك لو قلت مثلا هذه 1000 ريال ب2000 كيلو من هذا البستان من نخلك هذا، يقول ما صح، ما يصح أنك تعين النخل نفسه أنه منه، لأنه هذا قد يعرض عليه آفة، قد فهذا الثمن من شرطه أن يكون في الذمة لا يكون في شيء معين، ولذلك المصنف نبه على هذا رحمه الله لمن لم يكن عنده الأصل. نعم.
يعتبر هذا أصل شرط هذا يعتبر؟
ها؟
ما يعتبر هذا شرط يعني؟ يعتبر هذا
لا الشرط؟ لا هو ما هو بشرط، لا ما هو بشرط، لكنه ما هو من شرطه أن يكون عنده.
طابق.
ولا ما هو بشرط أنه ما يكون عنده، لكنه لو شرط عليه إنه من ثمرة هذا البستان المعين ما صح، لأن البستان المعين قد يحدث له شيء، قد يتلف، قد يحصل فيه شيء، ولكنه يكون بذمته يدفع له من عنده.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا.
ولذلك النبي لما وصل المدينة عليه وجدهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث. ومن المعلوم أن السنة معنى أن قد تكون موجودة الثمرة، لكن السنة الثانية قطعا ما هي موجودة الثمرة، السنة الثالثة ليست موجودة الثمرة، فكل هذا بالذمة.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سلوا هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيطا للشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبي أبزة إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق وحدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيد. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا المختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ فقال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، كل هذه الأحاديث تدل على أن السلم إنما هو في الذمة وليس بشيء معين من المزارع أو من البساتين أو من النخيل، وإنما هو في الذمة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يأتيهم الأنباط من الشام، يأتيهم تجار يبيعون عليهم يعطونهم الفلوس على أنهم يجيبون مثلا في الرحلة الثانية أو الثالثة، فكانوا ما يسألونهم هل عندك الحبوب، هل عندك الزبيب، هل عندك الحبوب، ما كانوا يسألونهم، لكنهم يلتزم بذمته أنه يدفع له كذا وكذا، ولهم من شرطه أن يكون عنده الزرع، ولهم من شرطه أن يكون عنده الزبيب أو عنده الثمر، كل هذا ليس من شرطه. فهذا وجه المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الباب أن السلام يجوز في هذا ولو لم يكن عنده. وعن هذا لا يخالف حديث ولا تبع ما ليس عندك، لأن هذا ما جاء ما حل وقته. أما تبيع ما ليس عندك هذا تبيع شيء في الوقت الحاضر تستلمه وتبيعه وهو ما هو عندك وتروح تدوره له من السوق ولا من أي مكان، هذا الذي ما يجوز لأنك بعته حاضر. أما هذا السلم لابد أن يكون له وقع في الثمن، له أجل طويل وقع في الثمن، 6 أشهر 14 6 سنة سنتين، فهذا هو وهم هم مشطون يكون عنده. لكن شيء تبيعه على شخص الآن حاضر وهو ما هو عندك، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تعارض بين السلم وبين البيع، يكون هذا يلزم أن يكون عنده وهذا ما يلزم أن يكون عنده. نعم.
باب السلام في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلام في النخل فقال نهى فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس في السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن.
نعم المصنف رحمه الله قال باب السلم في النخل يعني في ثمر النخل، لأن النخل نفسه شجر ما هو يسلم فيه، لكن يقصد بذلك ثمر النخل، وهذا جائز في اللغة أنه مثلا على حد مضاف محذوف يعني ثمر النخل، وهذا سائق في اللغة أنه يعبر بالنخل والمراد به ثمر النخل، كما يعبر مثلا بالسماء عن المطر الذي ينزل، يقال السماء على إثر سماء من الليل، على إثر مطر من الليل، لأنه نزل من السماء، مثل ما قال حسان إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء يعني المطر بأرض رعيناه يعني رعينا النبات، فهذا من باب التجوز في اللغة جائز. فدل هذا المصنف رحمه الله من فقهه أنه ذكر هذه الأحاديث بعد ما سبق من أنه لا يلزم أن يكون عنده الشيء المسلم فيه وقت السلم، أنه يكون بذمته ولا يلزم أن يكون موجودا عنده، فهذا بعكس لو أسلم في ثمر نخل معين ما صح. وابن عباس رحمه الله استدل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر وعن بيع الحب حتى يشتد وعن الثمر حتى يزهى، قيل وما زهو قال حتى يحمر ويصفر. ولو أنك مثلا دفعت له 1000 ريال على 2000 كيلو من هنخلة أو منخلتين ما صح، لأنك وهو إلى الآن ما استوى النخل، لأنه ما يجوز بيعه، لكنك تجعله بذمك وتعطيه من هذا البستان أو من غيره. فالمصنف ذكر هذا بعد ذكر الجواز، ذكر أنه لا يجوز أن يكون بشيء معين لأنه يكون من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والنبي نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم.
باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد.
نعم صدف رحمه الله استدل بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاعا من شعير ومن يهودي ورهنه درعه وهو إلى أجل، فهذا شبيه بالسلم، فهذا يدل على أنه يجوز الكفيل في السلم ويجوز الرهن في السلم. وعن قول بعض العلماء ما يجوز الرهن فيه قول مرجوح، والصحيح أنه يجوز الرهن فيه ويجوز الكفيل فيه، كل ما كان فيه حفظ فإنه جاهز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرهن اليهودي درعه، لو كان ما يجوز ما أرهنوا عليه الصلاة والسلام. نعم
حدثنا محمد والشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه
وسلم
ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز.
نعم.
وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يوكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز.
باب الكفيل
معناه حتى يحرز كيف يعني؟
الإحراز أخذ وهو إذا طاب ثمره
جمع
الآن أمكن إحرازه. المراد أنه حتى يطيب ثمره، ترى العنب ما يجوز حتى يتموى حلوة، والتمر حتى أنه يحمر ويصفر، والحب حتى يشتد.
نعم. وقوله أنها عن بيع الورق بالذهب،
إيه لها عن بيع الورق بالذهب ناجزا بنسى، هذا النهي عنه. أما إذا كان يدا بيد فهو جائز، ولا يشترط التماثل بالذهب، يعني مثل الصرف جنيه بمئة ريال يدا بيد، هذا هو الصرف وهذا جائز، لكن ما يجوز الجنيه بمئة وخمسين ريال إلى أجل نسى. تعالى قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيع. نعم. فإذا ذهب بفضة إذا جائز، لكن ذهب ذهب لابد أن يكون يدا بيد وزنا بوزن مثلا بمثل، لكن ذهب بفضة ما يلزم أن يكون متماثل، لا تكون الفضة أكثر طبعا لأن الفضة أرخص والذهب أغلى، لكن بس يجوز المفاضلة ما يجوز الناس التأخير. تعطيه مثلا 100 جنيه مثلا 10,000 ريال يدا بيد ما في مانع، لكن إلى بعد 6 أشهر أو 7 أشهر هذا ما يجوز، هذا هو الربا.
باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال
شوف الترجمة وشكرا مصدف عليها هذا رهن نعم. وقال الكفيل
نعم.
ثم ذكر الرهن نعم
ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز.
نعم ما دامت جاز الرهن جاز الكفيل. الرهن مش به الكفيل.
قلت هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة.
نعم هذا من فقه البخاري رحمه الله أنه ما دام جاز الرهن فيه جاز الكفيل، لأن الرهن عبارة عن كفيل. نعم.
باب الرهن في السلام
حتى يحرز، ومعنى الإحراز يعني قطعه من النخل، لأنه ما يكون مستقر إذا كان على رؤوس النخل يكون مستقر.
لا هو بيعه جائز وله على رأس النخل، لكن يحرز يعني معناه في هذا الإحراز معناه أن الإنسان يضم الشيء إليه يأخذه إليه، لكن مثل هذا إذا كان صح بيعه بمعنى أنه استوى جاز، والإحراز في مثل هذا أنه يخلي بينه وبين النخل، ولذلك يعتبر قبض. هذا يعتبر قبض. إذا مثلا باع عليها الخضى اللي بدت مثلا تحمر أو تصفر وباع عليه خلاص سلمها إياه، وهم شرط أنه يقطعه ويسلمها إياه، إذا خلى بينه وبينه فهذا هو استلامه، يعني كل شيء قبضه على حسبه. الأرض تشتري أرض ما هو خلاص أنك تقبضها، الأرض ما تشال ولا تحط، مجرد ما يعطيك صكه ويحدد أهلك خلاص أنت قبضتها الآن، يعتبر هذا قبض لها. فكل شيء قبضه بما يناسب، قبض الدور بما يناسب ويتسلم المفاتيح، والأرض إذا حدد لك وعطاك سكة فأنت قبضته، اللي برؤوس النخل مجرد ما يخلي بينك وبينه هذا يعتبر أنك قبضته. فكل شيء قبضه بما يناسبه، أما الشيء الذي يؤخذ ويحرز هذا قبضه أنك تشيل طعام أو صبرة من طعام أو طعام أصع معلومة هذا قبضه أنك تأخذه. نعم أو قماش ونحو ذلك أنك تشيله هذا هو قبض، لكن كل شيء قبض بما يناسبه.
يكون مستقر من السلم، عقد السلم يكون مستقر؟
لا السلم مو مستقر، السلم هو مستقر. ولهذا هو وجه يكون بعض العلماء رحمهم الله يقول ما يؤخذ بكفيل ولا يؤخذ فيه رهن ولا يؤخذ، لأنه ما هو مستقر، يمكن أن يعتريها الفسخ، ولكن ما يمنع حتى ولو فسخ لا بد من رأس المال، من إعادة رأس المال. فالكفيل والرهن لو فسخ هو رأس المال لا بد من أنه يرد إلى صاحبه، وصاحبه يحتاج إلى شيء، إلى كفيل يخرجه، فلا يمنع هذا. لكنه نعم ما يأخذه عن السلم لو ما أمكنه أن يدفع المسلم فيه، ما يمكن يأخذه، ولكن يباع ويشترى له ما في الذمة. لهم يعللون بهذا، يقولون لأنه لا يمكن الاستيفاء منه، وهو صحيح ما يمكن من الاستيفاء منه بذاته، لكنه يباع ويستوفى منه. إذا كانت منها لابد تأذى، لكن بإذن الله أذن لها، استأذنت ما يخالف يجوز، لأنها تكون نائبة عنها لا أذنة لها.
باب الرهن في السلم. حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن.
نعم، هذا رأي جمهور العلماء، لا بد من الأجل، والأجل لا بد أن يكون معلوما، هذا شرط من شروط السلم، لا بد أن يكون إلى أجل، ولا بد أن يكون الأجل طويل له وقع في الثمن، وأن يكون الأجل معلوم. لكن المعلومية هذه اختلف العلماء فيها، هل لو أسلمه إلى الحصاد والجداد يكون هذا معلوم أو غير معلوم؟ لا بد يحدده مثلا في الشهر، في أول الشهر الفلاني. بعض العلماء يرى أنه إلى الحصاد والجداد ما يجي، لأن هذا يطول، يمكن يكون وقت الحصاد يمتد شهر أو شهر ونصف أو شهرين، وقت الجداد يمتد شهر شهر ونصف، فلا بد أنه يحدده أن يكون مثلا في عشرة مثلا من رجب، ولا مثلا في واحد من شهر القعدة، ولا كذا. والصحيح أنه ما يجوز، أنه يجوز حتى إلى الحصاد، ولأن هذا عرف ومعروف عند الناس وجاري عليه، وإن كان المذهب لا ما يكفي إلى الحصاد والجذاد، لكن الصحيح أنه يجوز إلى الحصاد وإلى الجذاد، لأن هذا شيء معروف. والاختلاف نعم يوجد اختلاف، لكن اختلاف بسيط ما يوجب الشقاق والنزاع.
قد يفوت هذا الشيء مصلحة.
نعم،
قد يفوت مصلحة، يعني كونه في أول حصاد.
نعم،
يكون له سعر.
نعم،
يعني له أهمية يعني في بيعه أو في يعني اقتنائه.
نعم، إذا كان له بهذا الشيء لابد من شرطه. نعم، وأما إذا لم يشترم فهذا يلزم. نعم، إذا كان يخشى من هذا. نعم، لابد يحدده. نعم، لكن هذا يقولون ما يصح إذا حددوا غير الحصادة والجدال، لكن الصحيح أنه يصح، لأن الاختلاف خلافا بسيط. نعم، ولكن المذهب ما يصح، لابد يحددوا بالوقت. إذا كان وقت مثلا الناس يجدون نخيل مثلا في شهر صفر، قال في شهر صفر، لابد يحددوا في أول الشهر ولا في نصف الشهر ولا في عشرة ولا في 20. نعم،
لكن لو دفع نصف المبلغ هل يعتبر سلم يعني؟ لو دفع نصف المبلغ، نصف المبلغ يعني هل يعتبر سلم؟
لا، إذا دفع نصف المبلغ يصح بنصف المبلغ بس، واللي ما دفع ما يصح فيه، لابد من شرطه أن يكون الثمن كله معجل. فلو مثلا اشترى منه بألف ودفع له 500، قال الباقي صح بالخمسة المية ولا يصح بالألف، للمدفوع بس.
نعم. على القول بالسلح الرهن. أقول على القول بالسلح الرهن.
أي.
الرهن يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها.
أي.
الرسول يقول من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى
غيره. أي نعم صحيح. هو ما هو بيبي يصرفه إلى غيره، لكن ما هي رهنها مثل ما رهن الدرع أو غيره أو رهن هالبيت، يبيع البيت ويشتري من الفلوس لو حب ولا تمر إذا كان مثل متمر، ولا ما يدفع ما يشتري يأخذ الفلوس عنه.
لا
لا لا ما لأنه ما بيبي يأخذه ولا يبي يأخذ الرهن ولا يكون الرهن له، لكن يباع ومن ثمنه يشتري الشيء اللي بذمته ويسلمه. لا صحيح انه ما يصرفه الى غيره، لكن هذا ما يصرفه الى غيره، لكن هذا توثقة، والتوثقة يبيعه ويشتري له الشيء اللي متفق انه هو يو عليه. نعم.
باب السلام الى اجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والاسود قال ابن عمر لا باس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه.
نعم هذا قول ابن عمر رحمه الله، يقول لا بس أن يسلف في ثمر معلوم أو حب معلوم، لكن ما يجوز أن يسلف في هذا الثمر المعين أو في هذا الزرع المعين، لأنه قال لا يسلف في شيء حتى الآن لم يصلح. أما إذا كان بالذمة فهذا جائز. نعم.
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ ما كنا؟ قال نسألهم من ذلك.
نعم جعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه سنة المدينة قالوا إن نسلف السنة والسنتين والثلاث، النبي أقرهم ولم ينههم عن هذا، لكنه قال لابد أن يكون إلى أجل معلوم، فالأجل لابد أن يكون معلوم، والأجل سواء طال أو قصر لا بأس به ولو لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أنه يكون معلوم، وليس من شرطه أن هذا الذي أسلفت هذا الرجل أنه عنده حقل عنده زرع، ما هو من شرطه، لذلك كانوا يأتيهم الأنباط من الشام ويدفعون لهم الفلوس على أنهم يأتون لهم بالحنطة بعد 16 أو بعد سنة ولا يسألونه من عندهم زروع ولا لا، يشترون لهم ويجيبون. نعم.
باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.
نعم هذا وإن عبر عن وين عبر المصنف رحمه الله بلفظ السلم، لكن هذا اصطلاح الفقهاء ما يعتبرونه سلم، السلم معروف بشروطه السبعة، لكن هذا بيع لأنه بيع شيء معين ما هو بشيء بالذمة، يبيع مثلا حمل هذه الناقة أو ما تحمل فيما بعد وهذا النبي نهى عن بيع حبل الحبلة، فالشيء ما يجوز بيعه مدام أنه حمل، لأنه هذا إلى الآن ما ندري ماذا يكون، هل يكون ذكر، هل يكون أنثى، هل يموت في بطنها، فهذا لا يجوز، فالنبي نهى عنه. ولكن قول المصنف رحمه الله السلام نظر إلى المعنى اللغوي رحمه الله، أما بالنسبة إلى الإصطلاح الفقهاء إصطلاح العلماء فهذا ما يدخل في السلام، هذا يدخل في البيوع، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله في البيوع في باب المنهي عنه من البيوع، فهذا من البيوع المنهي عنها. لكن المصنف لما نظر إلى أن الثمن عجل أصار شبيها بالسلم المعروف فسماه سلم رحمه الله، وقصده بذلك النهي عن هذا لئلا يظن من علم بإجازة السلم ظن أن هذا مثله، فأراد أن يبين أن هذا محرم لا يدخل في هذا، لأن السلم شيء في الذمة وشيء معلوم وأوصافه متكاملة، أما هذا اللي في بطن الناقة ما يدرى عنه، ما يدرى هل يكون ذكر هل يكون أنثى هل يموت في بطنها. ثم أيضا لأنه من شرط البيع أن يكون معلوم، البيع له شروط سبعة أحدها يكون معلوم، وهذا غير مجهول، هذا لا يجوز بيعه، ولكنه نظر المصنف رحمه الله تسميته سلما لأن الثمن عجل فصار شبيها، لأن السلم معناه هو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، فلما شابهه بهذه الناحية المصنف رحمه الله سماه سلما. نعم.
إذا هناك صور أخرى يعني كذلك لا يجوز فيها السلم يعني غير هذه الصورة
أي
تذكرها يعني
أي هذه هذه ما يجوز، لكن العلماء هذه ما ذكروها في السلم، ذكروها في باب البيوع في باب المنهي عنه من البيوع، مثل بيع الحصات وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الغرر وبيع ما ليس عندك والشيء اللي غير مقدور على تسليمه والشيء الذي لا يعلم، فهذا داخل في المنهي عنه من البيوع. نعم
يا شيخ، ما فائدة هذه السلم؟ فائدة لم تتدي لي يعني.
إيش؟
فائدة السلم يعني
إيه؟
ما هي يعني فائدة السلم؟
فائدته؟ فائدته ما تعرفه يا
يعني مثلا يبرك أنا واحد من الطرفين إيه؟ والذي يستفيد أكثر؟
لا كلهم يستفيدون. إيش يعني أكثر ما وش أكثر الزراعة عندهم؟
عندنا
في بلادك هنا.
يعني
الموز
عندنا موز
عندنا أكثر البسرة عندكم. نعم. موز وش غيره؟
وعندنا برتقال
عندكم برتقال
وعندنا مانجور
أي
وعندنا جوفا
أي. هذا مثلا إذا كان أنت عندك مزرعة موز.
نعم.
وقت الموز تحصل منه ثمر كثير.
نعم.
نعم. ولكنك محتاج تبي تشتري مثلا لك دركتر، تبي تشتري لك مثلا ماطور تستخرج الماء عليه وتبي تحتاج إلى دراهم ما عندك شيء. تجي لصاحب الدكان أو التاجر اللي يجمع البضائع ويروح يبيعها، وردة على بلاد العرب ولا غيره، وردة الموز ولا غيره، تجي لأمه تحتاج تقول أنا محتاج 1000 ريال، الموز إن شاء الله بعد 3 أشهر بعد 5 أشهر يستوي، طيب عطنا 1000 ريال وأعطيك 2000 كيلو من الموز بعد 6 أشهر، أنت لك مصلحة بأخذ القروش الآن تنتفع به الحاجة كلها الآن، وهو ينتفع لأنك بعت عليه مثلا الكيلوين وهو وقتها هكا الوقت يمكن ما يحصله إلا الكيلو بريال، انتفعه شرى رخيص وأنت انتفعت بالفلوس علشان مصلحك وحاجتك، هذا هم فائدة السلم. ولا ما فهمت يا
فهمت ايوه استفدنا
اي استفدت
يعني ايوه لان انا استفيد بالفلوس هذا بالجمله
اي
انا استفيد من الفلوس بالجمله
اي
وهو كمان يستفيد من الفلوس
انت تستفيد من الفلوس لانك حاجك بالفلوس
أيوة.
والتاجر يستفيد انه شرى رخيص
أيوة
وان كان انه ما قبضه الان لكن يقبضه بعد ما يستوي ان شاء الله أه؟
وبدل أن أصرفه أو أبيه لشخص آخر أبيه إليه طوال
تبيعه عليه هو بينعم لكنه يشتري منك مثلا يشتري منك مثلا هو 2000 كيلو موز سواء من مزرعة أو من غيره هم من شرط من مزرعة لا لكن أنت خابر أن مزرعك وأن تأتي بهذا تبي عليه موز وبس. نعم.
أصابوا عاهة.
إيه لكن العاهة أصابت موز كأنت ولا كل الدنيا كل البلد. ها؟ أي تشتري له من هل تشتري له موز من الزراعة الأخرى السليمة لأن هذا بالذمة ذا وما اشترى موزك هو اشترى شيء بذمك لا ما يجوز إن بعته موزك فلا يصح ما يصح البيع لابد أن يكون بذمك لابد أن يكون إذا كان موزك ما يصح إذا قلت ببيع عليك كيل وين من موزي هذا ما صح إيه نعم هذا ما يصح إذا كان في بستان معين ومزرعة معينة إنك سيارت إنك تعطيه مين هذا فهذا لا يصح لابد يكون بالذمة حتى لو تلف اللي عندك تشتري له من جارك يعني أي نعم أي نعم لا مثلا ولا بر ولا مثلا عندكم برة
عندنا بر وعندنا قمح
بر والقمح القمح والشعير والذرة كلها موجود هنا ما
لحد لا يعني
قرض
تنشي
قرض سلف بدون شيء سلف اعطيته 100 ريال قرض
لا شهر او لاثنين او لسنه
حددت له حددت له مده قلت هذه لمده قرض لمده شهرين
نعم
وبعدين
واعترف بعدها قعد شهرين بدل شهرين قعد اربعه
اي
ما اعطاني ما نروح طلبته شو حكم الشرع فيها
منك الطالب يسأل يسلمك إياه يعني يجب عليه يسلمك إياه
يعني ما بدين
ها
لو أروح أطالب ما بدين
لا بد ما في شيء إذا سواء حددت أو ما حددت لو عطيتني إياه بدون تحديد وقت واحتجتهن وطلبتهن منه أي وقت تطلبهن من حقك إنك تطلبهن حقك هذا
اللي بنفهمه يعني ايه؟ عن مفهوم العام
ايه؟
إن القرضة إذا طلبت حرمة
لا 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 ما بصحيح لا 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 ما لا لا ما بصحيح لا لا ما بصحيح هذا قرض وكثر الله خيرك تسلفه منك وانتفع به لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة احتجت أنت إلا طالبه به وخذه ما في شيء عليك جزاك الله خير على هذا المدة اللي تقربت وياها نعم
كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا مامر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم هذا من محاسن الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الشفعة دفعا للضرر إذا كان بينك وبين شريكك مثلا هذه الأرض أو هذا البستان أو هذا البيت الكبير وباع النصف شريكك فأنت لك أنك تشفع عليه حتى يكون كل لك لأنه ربما يأتي إنسان غير شريكك إنسان آذيك فلذلك أباح الشارع بل جعل هذا حقا للشريك يأخذه لكن لا ضرر ولا ضرار يأخذ بالثمن الذي بعت فيه يدفع لك الثمن كامل فإن ما دفع الثمن كامل سقط حقه لابد أن يدفع الثمن كامل ويأخذه هو لأنك أنت ما عليك ضرر وهو عليه ضرر أنت إذا جاك ثمن حقك كامل ما عليك ضرر وهو عليه ضرر لو شاركه شخص قد يكون شخص غير مرغوب فيه قد يكون شخص سيء الأخلاق ويؤذيه فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا الحق للشريك حق الشفعة، ولكن حق الشفعة لها شروط، وهو أنه من حيث يعلم يشفع، ما يسكت مدة حتى تصرف الطرق وتقسم الحقوق ثم بعد ذلك يروح يشفع. إذا صرفت الطرق فلا حق له إلا إذا كان ما علم إنسان، وما علم معروف سبب عدم علمه، ما مثلا لكونه غائب في بلد آخر أو نحو ذلك، فهذا ادعى عدم العلم، فإن ثبت أنه عالم وشهد شهود على أنه عالم بذلك فإنها تسقط شفعته. المهم من الشفعة إن هذه من محاسن الشريعة دفعا للضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم
شيخ، المزرعة ولا الأرض اللي جنبك؟
ها؟
المزرعة ولا الأرض اللي جنبك
اللي بينك وبين
الشفع يعني
سواء مزروعة ولا، إذا كانت الأرض الأرض ما هو بجيران
جيران
لا,
جيران.
لا الجار ما يشفع
جيران
ما إلى لا الجار إذا كان معروف مصرف الطرق حق الجار معروف حقك يعني غاية الأمر أنه جار لك بس لا ما له شفعة، إلا إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كانوا يشتركون في شيء، يشتركون في الطريق أو يشتركون في الماء فهو له الشفعة. أما إذا لم يكن هناك شركة في شيء، إن كانوا شركة في البير أو شركة في الطريق، بعض العلماء يقول له الشفعة من أجل هذا الجزء فهو يشفع بالكل. أما إذا لم يكن هناك شيء فليس له شفعة. نعم.
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي.
نعم لأنه أسقط حقه إذا علم بالبيع ولا شفع في وقته فإنه أسقط حقه، علمنا أنه ليس عليه ضرر، لو كان هناك ضرر ما سكت. وجاء في الحديث الشفعة لمن واثبها، واللفظ الآخر الشفعة كحل العقال، إذا لم يكن كذلك فلا شفعة. يدري ويتركها ثم بعد يومين أو ثلاثة يجي يقول أنا، أو ربما أنه يدري أنه باعه ثم يروح يسأل حتى يشوف أن القيمة أنه رخيصة وكذا يروح يشفع، معناه أنه يدور المكسب ما عليه ضرر من هذا، فهو لا الشفعة لمن واثبها. نعم.
قال الشعبي من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد تأمني بيتي في دارك، فقال سعد والله ما أبتاعهما، ابتاع مني بيتي في دارك، فقال سعد والله ما أبتاعهما، فقال المسور والله لتبتاعنهما، فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياها.
نعم 500 دينار 5000 ويعطيها 4000 وهو معطن بها 5000، لكنه أخبر أنه 500 دينار لأن الدينار في ذلك الوقت عن 10 دراهم، في ذلك الوقت دينار عن 10 دراهم، ف500 عن 5000 هذا يقول أنا أعطيت به، يعني معناه أنه ترك الولد، لكنه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
يعني كنا من باب الأفضلية يعني
إيه ما في شك، ولذا لازم يأخذ في مثل ما استرد منه. نعم، لكنه رضي الله عنه هذا من باب الورع ومن باب الحقوق، قال أنا أبيع عليك إنك شريك ولو سقط بعض الشيء، وإلا فهو يلزم ما له، لكن هذا من باب الورع جزمه غير واحترامهم لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وحقوق الجوار. تفضل ولا ما هو بلازم، هذا لازم انه يبيع ب 500 درهم بغى ياخذه ولا يتم، هذا اللي عليه. نعم،
ان يقدم الجار على الشريك.
ها،
يقدم الجار على الشريك، قوله هنية الجار حقه
بسق به.
نعم
نعم، لانه الجوار يمكن شريك له فيه، ما مش مجرد جوار فقط.
فرضا يكون الشريك والجار، فرضا ايهما يقدم؟
الشريك اولى.
الشريك اولى.